بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب رجم المحصن من أهل الكتاب، وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. قال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي تلوح، فقال أو قالوا: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إن فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرجما. قال: فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه. الحديث متفق عليه. وفي رواية أحمد بقار لهم أعور يقال له ابن سوريا. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأة. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وعلى نبينا محمد، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم. ولكن كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلدة مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون من الكفر، يسارعون في الكفر من الذين قالوا، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقولون أتوا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب الحدود. أما الباب الأول فإن المصنف رحمه الله عقده لبيان حكم حد الزنا، وبين فيه من أحاديث ساقها أن الزناة على قسمين: محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم، يعني الحد المتفق عليه الرجم. والبكر غير المحصن حده الجلد. واختلف أهل العلم في مسألة جلد المحصن، أيجمع له بين الحدين بين الجلد والرجم، أو أنه يقتصر على الرجم دون الجلد. وكذلك اختلف أهل العلم في حق الزاني غير المحصن، أيجمع له مع الجلد التغريب، أو أنه لا يغرب. هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم، والاختلاف فيها تبع لاختلاف النصوص، لأنه جاء في كتاب الله في حق الزاني غير المحصن قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام أو تغريب سنة، والثيب بالثيب الرجم. فهذا الحديث بين أن حد الزاني غير المحصن الرجم والتغريب، أن حد غير المحصن الجلد والتغريب لقوله: وتغريب سنة. لكن جاءت أحاديث كحديث العسيف الذي زنى بامرأة مؤجره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لأقضين بينكما بكتاب الله. وبين أن على ابنه جلد 100 وتغريب عام، فهو يؤيد ما جاء في حديث عبادة بن الصامت من أن الواجب مع الجلد التغريب. لكن جاءت روايات أخرى مثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه، أو مثل ما جاء في قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم تذكر الآية التغريب. وأيضا جاء من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مخاطبا السادة عندما يقع الزنا من مواليهم، يعني من مماليكهم، قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى التغريب، بل جاء في قوله تعالى في حق المماليك أنه قال سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم أن الرجم لا ينصف، فتعين أن يكون في الجلد وأن يكون نصف ما على الحرة، يعني 50 جلدة. هذه النصوص التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منها ما نص على الجلد والتغريب، ومنها ما نص على الرجم، ومنها ما نص على الرجم والجلد كما جاء في أثر علي رضي الله تعالى عنه، فإنه رجم امرأة يوم، فإنه أقام حدا على امرأة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال مقالته المشهورة: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه الأحكام منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف بين أهل العلم. فالمتفق عليه في حق الزاني المحصن الرجم، وإن كان قد خالف في ذلك طوائف لكن لا يعتد بخلافها، فقد نقل عن الخوارج أنها أنكرت الرجمة زاعمة أنه ليس في كتاب الله. وينقل ذلك عن طوائف من المعتزلة أنهم ردوا الرجم في حق المحصن، قالوا: لأن الله جل وعلا لم يذكره في كتابه. وقد رد أهل السنة والجماعة على هاتين الطائفتين بردود كثيرة، من أظهرها وأبرزها أن حد الرجم ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه جاء في كتاب الله لكن نسخ تلاوته، كما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن فيما نزل في كتاب الله آية هي آية الرجم، نزلت في سورة الأحزاب وإن سورة الأحزاب كانت تضاهي يعني في طولها سورة البقرة، ومما نزل فيها قوله جل وعلا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من شهوة. لكن هذه الآية نسخ تلاوتها وبقي حكمها. إذن فالرجم ثابت بكتاب الله وثابت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أمر مجمع عليه بين من يعتد بوفاقه وخلافه على أنه يعني هو الحكم، كما أنهم اتفقوا على أن الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، لقوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن جرى الخلاف بين أهل العلم في مسألة التغريب، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن التغريب واجب في حق الزاني غير المحصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الزاني بامرأة المؤجر، وقال في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وقال في حق العسيف: إن على ابنك جلد 100 وتغريب سنة. فكان في هذا نص على أن التغريب أمر واجب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التغريب منسوخ، قالوا: وناسخه حديث ماعز الأسلمي رضي الله عنه، قالوا: وناسخه حديث ماعز، لكن حديث ماعز ورد في الرجم، وناسخه أحاديث أخر جاءت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني اكتفى بالجلد ولم يغرب. وقالوا إنه منسوخ بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم ينص على التغريب، وبقوله في حق الأمة: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، حيث لم يذكر فيها التغريب، والتغريب والرجم لا ينصفان. لكن استدرك الإمام الشوكاني رحمه الله على أصحاب هذا الرأي، وبين أن هذا خلاف الأولى، وأن الذي ينبغي أن يصار إليه وفق ما جاءت به النصوص أنه لا بد من الجمع بين الجلد والتغريب في حق البكر وبين الجلد والرجم في حق المحصن. أما في حق الغير المحصن من جمع الجلد والتغريب، قال: فإن الأحاديث الواردة حديث معاذ، حديث عبادة بن الصامت، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يكفيان في إثبات ذلك، يكفيان في إثبات التغريب وفي إثبات الجلد. وكون بعض الأحاديث جاءت واقتصرت على الجلد ولم تذكر التغريب، هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإنما هو اختصار من الراوي وسكوت من بعض الرواة حيث لم يشيروا إليه. فعدم الذكر لا يعني عدم الوجود، وعدم الذكر لا يعني عدم الفعل، لأن الروايات يكمل بعضها بعضا. وأما مسألة الجمع بين الجلد والرجم فاعتمد رحمه الله على أثر علي رضي الله عنه، وعلي يقول إنه جلدها بكتاب الله، وإنه رجمها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما جاء في حديث ماعز وفي حديث الغامدية وفي حديث اليهود حيث لم يشر فيها إلى الجلد. يقول عدم الإشارة لا تعني عدم الوجود. وكنا قد بدأنا في الكلام في كلام الإمام الشافعي في هذا الموضوع، ووقفنا عند قوله رحمه الله. نعم. ها؟ يقول العبد هل يطبق عليه ما جاء في الآوة أو أنه يقاس على الأمة؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الظاهر والله أعلم أنه يقاس على الأمة، لأن العبد كما هو معلوم مملوك، والله سبحانه وتعالى جعل حق إقامة الحدود بالنسبة للمماليك إنما هو السيد، حيث قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر. وهذا يعني يجري في العبد وفي الأمة حيث لا فرق، لأن الكل مملوك، ولأن الكل يعني جاء الأمر ببيعه، فالسيد فقياسه على الأمة أولى من قياسه على إيه؟ لما لوحظ في الشريعة الإسلامية من التفريق بين الحر وبين الإيه؟ وبين العبد. نعم. ها؟ يقول هل يمكن أن ينصف التفريق التغريب؟ يعني ما الفائدة من التغريب؟ لأن في التغريب تفويت مصلحة للسيد، يعني الأصل أن ما دام السيد هو الذي يقيم الحد، وما دام السيد هو الذي يتولى إقامة الحد، ولأن هذا العبد ثمن سلعة، فتغريبه فيه تفويت على إيه؟ على السيد، لذلك خالف الحكمة. وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله في مسألة الخلاف في قضية هل يجمع بين التغريب والجلد، وهل يجمع بين الرجم والجلد أو لا. قال وقد حكى القاضي عياض رحمه الله عن الشافعي رحمه الله في قول وأبي ثور، يعني حكى القاضي عياض قول أبي ثور، كأن الإمام الشافعي في هذه المسألة قولين، وأما أبو ثور فله قول واحد، وهو أنه يجوز للحاكم في الحدود أن يحكم بما أقر به الخصم عنده. وهذه المسألة انبنت على قضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخصمان الأعرابيان وكان أحدهما أفقه من الآخر، وقال أحدهما إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الثاني نعم أقضي بيننا بكتاب الله، وأذن لي. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأته، وإني افتديته، يعني افتدى الولد بمئة شاة ووليدة. ثم أخبرت أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد، وأن على ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله، فكونه إن لم يأتي في النص فقد جاء في البيان، وما جاء في البيان يلحق بما جاء في النص، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لنا ما في كتاب الله. فمحل نقطة الخلاف أو نقطة النزاع، المعلوم أن الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة من الشهود، وبعض أهل العلم يرى أن الإقرار أيضا لا بد أن يكون أربع مرات، مستدلين في ذلك بحديث ماعز، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاءه وأقر بالزنا مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف عنه وجهه، إلى أن أقر بها أربع مرات، ثم بعد ذلك دعاه وسأله أبيه جنون، وسأله يعني لعلك قبلت، لعلك باشرت، إلى أن صرح بأنه عاشر وباشر المرأة، يعني مباشرة واضحة صريحة. فعندئذ أمر بأن يرجم لأنه كان محصن. الغامدية أقرت أكثر من أربع مرات، لأنها أقرت في الأول، وكون الراوي ما ذكر أربع مرات هذا ما هو دليل على أنها لم تقر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى أن وضعت حملها، فجاءت به بعد أن وضعت، ثم أرجعها إلى أن أرضعت الطفلة وجاءت به فطيما، هذه المدة كلها وهي على إقرارها، ألا يعتبر هذا أكثر من أربع مرات؟ ها؟ إيه، لابد من العدد، يعني ما نكلت في مرة من هذه المرات، وكانت تصر على أن يطهرها، ويكفي أن تقول له: لا تردني كما رددت ماعز. إيه، هذا أول مرة، يعني حسب ما نقلته الرواة، لكن قد يكون في واقعه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني راجعها فأقرت، وإقرارها وهذه المواقف التي استمرت معها أكثر من سنتين كافية في يعني، ولهذا قال في حقها صلى الله عليه وسلم: لقد تابت التوبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. على كل حال، ليست هذه القضية، وإنما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ماعزا وأقر ماعز بأربع مرات، قالوا: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يطلب من زوجة هذا الرجل، يعني المؤجر، أن تقر أربعا، ولماذا اكتفى بأنها إذا أقرت مرة ترجم؟ أشرنا في الدرس الماضي إلى أن هناك فرق بين الحالين، وفرق بين الواقعتين. واقعة ماعز جاء طائعا مختارا، جاء ابتداء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التطهير، وليس ثمة دعوة أقيمت ضده، ولذلك تثبت النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره المرات الأربع. وأما قضية الأعرابيين ففيها دعوة أقيمت من قبل والد العسيف، وفيها أيضا إقرار من زوج المرأة بأن امرأته زنت. فلما كانت القضية قائمة على دعاوى وعلى محاكمة، لذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار مرة من هذه المرأة، حيث إن الدعاوى القائمة يعني فيها بمذابة الشهادة على هذه المرأة بأنها قد زنى بها ذلك الرجل. فلما كان الوضع مختلفا لذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأعرابيين بما لم يكتفي به في قضية ماعز رضي الله عنه. قال: أنه يجوز للحاكم في الحدود أن يحكم بما أقر به الخصم عنده. قال: وأبى ذلك الجمهور، يعني لا بد من الإقرار أو إقامة الشهادة. قوله بنفي عام في هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور قبله، وفي حديث عبادة بن الصامت المذكور بعده، دليل على ثبوت التغريب، لأنه قال جلد 100 ونفي عام. قال: فيه إثبات أو فيه دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن. قال: وقد ادعى محمد بن نصر، يعني المروزي رحمه الله، في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر يعني عاما إلا عن الكوفيين، يعني حكى الإجماع ولكن الكوفيين لم يروا النفي، لم يروا التغريب، والمراد بالكوفيين علماء الحنفية. إذا أطلق الكوفيون يراد بهم علماء الحنفية، يعني إن جمهور أهل العلم قالوا بالتغريب ورد ذلك الحنفية. ها؟ ما اسمع؟ يقول: كيفية التغريب. سيأتي الكلام على كيفية التغريب. قال: لا بد من نقله من بلد إلى بلد، تقل مسافة هذا البلد عن مسافة قصر الصلاة. وأما الحبس فهل يصلح، هل يقوم الحبس مقام التغريب؟ كثير من أهل العلم لا يرون ذلك، ويقولون إن الحبس يختلف عن التغريب، لأن الحبس في البلد، وأما التغريب فخروج من البلد. والذين قالوا بالتغريب أو الذين قالوا بالحبس قالوا إن في كل من الحبس والتغريب فيه تضييق على النفس، وفيه تغيير المكان الذي ائتلفه الإنسان، ولذلك قالوا إن الحبس يجزي عن الإيش؟ عن التغريب. ومن ذهب إلى أن الحبس لا يجزي عن التغريب قالوا لأن التغريب فيه انتقال من مكان إلى مكان، والغرض أصلا من التغريب هو أن يذوق هذا الذي وقع في هذه المعصية لوعة الغربة، وأن يحس بعظم الإثم الذي ارتكبه، وقد لا يتوفر ذلك يعني في السجن. قال رحمه الله: وقال ابن المنذر، يعني في كتابه الإجماع، أقسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى، ثم قال: إن عليه جلد 100 وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله تعالى. قال: وخطب عمر رضي الله تعالى عنه بذلك على رؤوس المنابر، وعمل به الخلفاء الراشدون، ولم ينكره أحد يعني في زمنهم، فكان إجماعا، يعني إجماع صحابة. قال: وقد حكى القول بذلك صاحب البحر، يعني صاحب كتاب البحر الذخار من علماء الزيدية، عن الخلفاء الأربعة، نقل عن كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أنهم يرون التغريب، وأيضا نقل ذلك عن زيد بن علي أحد أئمتهم، والصادق يعني جعفر أحد أئمة الاثني عشرية، وابن أبي ليلى يعني من علماء التابعين، وكذلك الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. الظاهرية يقولون بالتغريب، لأنه ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أنكر التغريب أو أنكر يعني التغريب هم الحنفية، قالوا لأنه منسوخ، يعني هم لم ينكروا الدليل لكن أولوا الدليل بأنه منسوخ. قال: والإمام أحمد والإمام يحيى، أي من علماء الزيدية، وأحد قولي الناصر. قال: وحكى عن القاسمية وأبي حنيفة وحماد، وإذا أطلق حماد هنا المراد به شيخ الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان، أن التغريب والحبس غير واجبين. قال: واستدل لهم بقوله: إذ لم يذكر في آية الجلد، يعني لم يذكر في القرآن، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، يعني ولم يذكر التغريب، لكن كما هو معلوم أن هذا في الجارية، وتتمة الدليل عندهم وأن الحرة تقاس على الجارية، أن الحرة تقاس على الجارية، ثم قاسوا الرجل على الإيه؟ على المرأة. قال الحديث: وهذا الاستدلال من الغرائب، فإن عدم ذكر التغريب في آية الجلد لا يدل على مطلق العدم، وقد ذكر التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم بالحديث، باتفاق أهل العلم بالحديث من طريق جماعة من الصحابة، بعضها ذكره المصنف يعني المجد بن تيمية، وبعضها لم يذكره، وليس بين هذا الذكر وبين عدمه في الآية منافاة، يعني ما فيش تعارض. وما أشبه هذا الاستدلال بما استدل به الخوارج من عدم ثبوت رجم المحصن، فقالوا: لأنه لم يذكر في كتاب الله. وأغرب من هذا استدلاله بعدم ذكر التغريب في قوله: إذا زنت أمة أحدكم، لان هناك فرق بين حد الأمة وحد الايش الحرة. هكذا انكر الامام الشوكاني رحمه الله على من رد مسألة التغريب ولم يرها واجبة. ثم قال: والحاصل ان احاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية، لان الحنفية عندهم يفرقون بين خبر الواحد وبين المستفيض والمتواتر، وان الحديث المستفيض عندهم والحديث المتواتر يعني تلزم به الحجة، بخلاف خبر الآحاد فقد لا يرون فيه الحجية. المستفيض عند الحنفية ما كان أوله خبر آحاد، في بدايته خبر آحاد، ثم ينتشر حيث يبلغ حد التواتر، فهو باعتبار الحدين الأول والآخر يعني ميزوه عن المتواتر وسموه بالمستفيض، ويعتبرونه قسيما للآحاد وقسيما للمتواتر، ولهذا الخبر عندهم على ثلاثة أقسام: متواتر ومستفيض وآحاد. وأما جمهور المحدثين فيقسمون الخبر في أصله إلى قسمين: متواتر وآحاد، ويعدون المستفيض أحد أفراد الآحاد باعتبار أصله. قال: والحاصل أن أحاديث التغريب قد تجاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن. ومعروف يعني في هذه القضية عند علماء الأصول والسلام ورحمة الله أن السنة إذا جاءت بحكم زائد عن كتاب الله فجمهور أهل العلم على أنه يعمل بها، لأنها من باب البيان. وذهب بعض الحنفية أو ذهب الحنفية في جمهورهم إلى أنه لا يعمل بها، على اعتبار أن السنة لا تخصص عندهم القرآن. هذا المنقول عن الإمام الشافعي عن الجمهور، أما ما نقل عن الحنفية فإنهم لا يرون ذلك، بل إنهم يراعون الورود في النسخ وعدمه. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن القرآن ينسخ القرآن، وأن السنة تنسخ السنة، وأن القرآن لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ القرآن. نعم. قال: قد تجاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن، فليس لهم معذرة عنها بذلك، يعني بأنها لم ترد في القرآن، وقد عملوا بما هو دونها بمراحل، كحديث نقض الوضوء بالقهقهة. الحنفية يرون ذلك، أن القهقهة تنقض، يعني تبطل الصلاة وتنقض الوضوء. متى تكون القهقهة إذا ناقضة؟ إذا كانت في الصلاة وليست مطلق القهقهة، يعني لو أن إنسانا توضأ ثم ضحك وقهقها وهو في غير الصلاة لا ينتقض، لكن إذا قهقها وهو في الصلاة فإنه أول شيء تبطل صلاته ثم ينتقض وضوءه أيضا. واستدلوا بحديث، يعني هذا الحديث حكم عليه أهل العلم بأنه ضعيف وأنه خبر آحاد، لكنه يعني ثبت عندهم فقالوا به. وكذلك حديث جواز الوضوء بالنبيذ، لأنهم والجمهور يرون أن هذا منسوخ كان في أول الأمر، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه يعني اعتبروه في أول الأمر ثم نسخ، لأن من شرط الوضوء أن يكون الماء طهورا، والنبيذ قد سلبت طهوريته، يعني هو ماء طاهر طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. ماني سامع ايش تقول انت اليوم، انت ما انت نايم ها؟ لا هذا ما هو محل خلاف، المالكية لا يرونه لأنهم لم يعملوا بالحديث، لكن ورد فيه نص وحديث صحيح. على كل حال هذه ليست قضيتنا الآن، نحن الآن هنا يعني العلماء يجيبون على الحنفية، يعني يردون على الحنفية، يقولون لهم كان ينبغي لكم أن تعملوا بحديث التغريب لأنه بلغ من حيث الورود شهرة وزيادة، فهو في درجة المستفيض، وأنتم تقولون إنه يجب العمل بالمستفيض، بل إن صنيعكم أصعب من ذلك، حيث إنكم عملتم بأحاديث أحاد وأحاديث ضعيفة، وكان يلزمكم أن تعملوا بهذا الحديث. يقول سؤال: ما مقدار النصاب من الريال السعودي، وما قيمة السؤال الأخير هذا غير واضح، عشرية، وما قيمة 20 دينار؟ أما النصاب بالريال السعودي فالعلماء يقولون اليوم النصاب في حدود 56 ريالا، فمن ملك 56 ريالا وبقيت معه ولم يحتج إلى صرفها إلى أن حال عليها الحول فتجب فيها الزكاة. وأما مقدار 20 دينار فيحددونه 11 جنيها تقريبا، 11 جنيه سعودي، من ملكه وبقي معه عاما دون أن يحتاج إليه زائد على حاجته فيجب فيه الزكاة. قال: وقد عملوا بما هو دونها بمراحل، كحديث نقض الوضوء بالقهقهة وحديث جواز الوضوء بالنبيذ، وهما زيادة على ما في القرآن. فإذا قلتم بذلك لزمكم أن تقولوا بهذه الزيادة، وليست هذه الزيادة مما يخرج بها المزيد عليه على أن يكون مجزئا حتى ايش عندكم، حتى تتجه دعوى النسخ. هنا يريد ان يقول الامام الشوكاني في الرد ايضا على الحنفية، لان الحنفية عندهم يقولون اذا كان النص يعني غير القرآني، يعني إذا جاءت آية من كتاب الله وجاء حديث فيه زيادة، هذه الزيادة إذا ثبتت فإذا هي تكون ناسخة لما جاء في القرآن، وهذا يقول لهم الشوكاني هذا الكلام يقع لو كان ثمة تعارض، عندئذ ندعي النسخ، لكن ما جاءت به هذه الاحاديث ليس فيه تعارض. التعارض لو قلنا انه يكتفى بالتغريب دون الجلد لكان ثمة تعارض، وانما الاحاديث اضافت شيئا غير الجلد وهو التغريب، فالتغريب ليس حكما يتعارض مع الجلد حتى يقال انه ناسخ، بل هو اضافة الى الحكم، ولذلك دعوى النسخ لا ترد. وما ذهب اليه الحنفية من ان الزيادة في النصوص على ما في القرآن تعد نسخا، يقول لهم هذا لا يرد في هذا الموضع. قال: وقد أجاب صاحب البحر يعني عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا حد. وهنا أيضا يرد عليه علماء السنة يقولون: لا، الحدود كلها عقوبة، فإيش الفرق بين التعزير بين الجلد وبين التغريب؟ إذا كانت الجلد عقوبة فالتغريب عقوبة أيضا، وتفريقك بأن هذا عقوبة وهذا حد هذا تفريق بغير دليل ولا قاعدة يستند إليها. لو كان تعزيرا للإمام هذا بعض يعني بعض ما قاله بعض أهل العلم حملا، يعني سببه أنه ذكر في بعض الأحاديث ولم يذكر، فكأنهم اعتبروا هذا من حق الإمام، إن شاء غرب وإن شاء، لكن حديث الأعرابيين وحديث عبادة بن الصامت يمنعان ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التغريب بأنه من الحد، قال: لأقضين بينكما بكتاب الله إن على ابنك جلد 100 وتغريب أو نفي سنة وتغريب عام. وقال في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، كأنه تفسير وبيان لقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أو في قوله تعالى: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فجاء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بيان لهذا السبيل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام أو نفي سنة. فهذا نص على أنه من الحد وليس هو من التعزير، ولا أنه عقوبة زائدة. قال: وقد أجاب صاحب البحر على أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا حد، ويجاب عن ذلك القول بموجبه، ويجاب عن ذلك القول بموجبه، فإن الحدود كلها عقوبات، والنزاع في ثبوته لا في مجرد التسمية. قال: وأما الاستدلال بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن رجلا من بكر بن ليث أقر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه زنى بامرأة وكان بكرا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100، وسأله البينة عن المرأة إذ كذبته فلم يأتي بشيء، فجلده حد الفرية 80. يعني هذا الحديث لم يشر فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم غربه، او حكم عليه بالتغريب؟ قالوا ولو كان التغريب واجبا لما اخل به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هذه العبارة صعبة، ما ينبغي ان تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال يعني لما تركه، لان وصف الاخلال فيه يعني غمز. قال قال فيجاب عنه باحتمال ان يكون ذلك قبل مشروعية التغريب، هذا احتمال. وكذلك هناك احتمال اخر، وهو ان الراوي لم يذكره. هذا الحديث ما ثبت، يعني ما نقل بروايته كاملا، لان الراوي نقل ما يتعلق بما يريد ان يستدل به، وهو انه جلده لانه بكر، وانه جلده حد الفرية لانه افترى على المرأة. لكن مسألة التغريب سكت عنها. هذا الذي ينبغي ان يقال جمعا بين الادلة، حيث ان الادلة التي ذكرت التغريب تكون يعني مقيدة للاحاديث المطلقة التي لم تذكر التغريب. واضح؟ قال فيجاب عنه باحتمال ان يكون ذلك قبل مشروعية التغريب، يعني فيكون هذا منسوخ. غاية الامر احتمال تقدمه وتأخره على احاديث التغريب، والمتوجه عند ذلك المصير الى الزيادة التي لم تقع منافية للمزيد. يعني نقول هذا مطلق واحاديث التغريب مقيدة، فيحمل المطلق على الايه، ولا يصلح ذلك للصرف عن الوجوب الا على فرض تأخره ولم يعلم. يعني هذا الكلام، لان بعض اهل العلم قالوا هو منسوخ، ذهبوا الى ان التغريب منسوخ واستدلوا بهذا الحديث، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. وهذه دعوة يعني، وهنا وهذا الكلام محتمل كما يقول العلماء، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الايه، الاستدلال. نعم. ما يمكن ان يجمع بين حد وتعزير، ما جرت العادة في الشريعة الاسلامية ان تجمع بين حد وتعزير، فكيف يقال انه تعزير؟ ما يقال تعزير. هذا الكلام الذي ذهبت اليه لو لم يرد فيه نص، لكن ما دام ورد فيه نص على انه من الحد فهو حد ولا يكون تعزيرا. نعم. نحن قلنا هنا الاحتمال، احتمال ان هذا الخبر جاء متأخر على حديث عبادة وعلى حديث العسيف، واحتمال ان يكون سبقهما. فما دام الدليل تطرق اليه الاحتمال، لا يصلح ان يكون دليلا لمن يقول بعدم التغريب. نعم. وهكذا يقال في حديث اذا زنت امة احدكم المتقدم، يعني ايضا احتمال ان يكون متقدم واحتمال ان يكون سكت عن التغريب فيه. وبه يندفع ما قاله الطحاوي رحمه الله من انه ناسخ للتغريب، يعني ان هذا الحديث نسخ حكم التغريب، معللا ذلك بانه اذا سقط عن الامة سقط عن الحرة لانها في معناها، وهذا خلاف الواقع. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.